أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: النتيجة وإذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا أن نرجع إلى صلب الموضوع فنقول: بعد أن ذكر المصنف سابقا أن الأصوليين اختلفوا في أن الأصل هو التعبدي أو التوسل، في حالة الشك في كون الواجب المأمور به تعبديا أو توسليا، ذكر أنه لبيان المختار في المسألة لا بد من ذكر مقدمات. ذكر 4 مقدمات كما تقدم سابقا. المقدمة الأولى كان في منشئ الخلاف وتحريره، وهو أن خلاف الأصوليين في أن بعضهم قال أن الأصل تعبدي وبعضهم قال أن الأصل هو التوصلي. منشئ الخلاف راجع إلى خلافهم في إمكان أخذ قيد قصد القربة في المأمور به أو عدم إمكان ذلك. في المقدمة الثانية ذكر أن المقصود من محل الخلاف هو قصد الامتثال دون غيره من الوجوه الأخرى من وجوه قصد القربة، اللي هو قصد المحبوبية أو رجاء رضا المولى إلى آخره. في المقدمة الثالثة ذكر أن الإطلاق والتقييد ممكن في التقسيمات الأولية. في المقدمة الرابعة قال أن في التقسيمات الثانوية لا يمكن الإطلاق والتقييد، يعني أن التقييد مستحيل في التقسيمات الثانوية. وذكر أيضا أن قصد الامتثال من التقسيمات الثانوية تستعد في التقييد، وهذا أيضا يبينه في بيان المختار. يقول: قد اختلف الأصوليون في أن الأصل في الواجب إذا شك في كونه تعبديا أو توسليا. طبعا إذا علم من خلال الدليل أن الواجب تعبدي أو توسلي فنحن مع الدليل، أما إذا شك في أنه تعبدي أو توسلي فما هو الأصل في المسألة؟ هل أنه تعبدي أو توسلي؟ ذهب جماعة منهم صاحب الإشارات إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون عبادية، إلا أن يقوم دليل خاص على عدم دخل قصد القربة في المأمور به. لماذا الأصل هو التعبدية؟ يقول: لأنه لا بد من الإتيان به تحصيلا، لا بد من الإتيان به يعني بقصد القربة تحصيلا للفراغ اليقيني مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه. هذا ذكرناه في المقدمة الأولى في منشئ الخلاف وتحريره. قلنا هناك أن منشئ الخلاف راجع إلى خلاف الأصوليين في إمكان أخذ هذا القيد في المأمور به أو استحالة التقييد. فالفريق الثاني القائلون باستحالة التقييد قالوا: إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن الإطلاق ليس هو العدم المطلق، وإنما الإطلاق هو عدم التقييد في المحل القابل للتقييد. وحيث أن مورد المسألة غير قابل للتقييد فلا إطلاق لنا حتى يصح التمسك به. ومع عدم تمامية الأصول اللفظية فالمرجع هو الأصول العملية. فإذا جئنا بالواجب من دون ذلك القيد حينئذ يحصل الشك في سقوط الأمر بالواجب، لأن يحتمل أن يكون الواجب مقيدا بقصد القربة. نحن مع أنه نحن اشتغلت ذمتنا يقينا بذلك الواجب، فحينئذ العقل يحكم بلزوم أن يكون الإمثال بالإتيان، أن يكون الامتثال بالإتيان بالواجب مع ذلك القيد، حتى يحصل الفراغ اليقيني. هذا لقاعدة أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وهو أفراد الاشتغال أو تسمى بأفراد الاحتياط. فهذا هو نفس الآن ما ذهب إليه القائلون بأفراد التعبدية. يقول لأنه لا بد من الإتيان به، يعني بقصد القربة بذلك القيد، تحسينا للفراغ اليقيني، مع عدم الدليل على الاصطفاء بدونه، على الاصطفاء بالواجب بدون قصد القربة أو بدون ذلك القيد. ولا يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه حسب الفرض، لأننا قلنا أن الإطلاق مستحيل لأن التقييد مستحيل. فإذا لا يمكن التقييد فلا إطلاق لنا يصح التمسك به، لذلك رجعنا إلى الأصول العملية. وقد تقدم ذلك في الأمر الأول في المقدمة الأولى، فتكون أصالة الاحتياط هي المرجع هنا، وهي تقتضي العبادية. طبعا أصالة الاشتغال ماذا تقول؟ تقول لا بد أن تأتي بالواجب مع ذلك القيد حتى يحصل الفراغ اليقيني. فإذا مقتضى أصالة الاحتياط هو التعبدية. لماذا؟ لأن التعبدية هو ذلك الواجب المقيد بذلك القيد، والتوصلية عدم ذلك القيد. فإذا كان يمكن أن نرجع إلى أصل ننفي ذلك القيد، نقول الأصل التوصلية، لأن التوصلية هو الإتيان بالعمل غير مشروطا بذلك القيد. أما إذا قلنا أن الأصل يقتضي الإتيان بالعمل مع ذلك القيد الذي هو قيد قصد القربة، فنقول أن الأصل هو التعبدية. لذلك إذا التزمنا بأصالة الاحتياط يكون مقتضى أصالة الاحتياط هو أن الأصل التعبدية وليس التوكل، يعني الإتيان بالواجب المأمور به مع ذلك القيد قيد قصد القربة. وذهب جماعة منهم المحقق النائم إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون توكلية، وهذا قلنا أن إذا التزمنا بأن الأصل هو التوكلية، هذا لو ثلاث طرق، هو نفى طريقين وثبت الثالث. يقول لا لأجل التمسك بأصالة الإطلاق في نفس الأمر، لأن أصالة التوصلية يمكن الوصول إليها من خلال أن نقول بإمكان الإطلاق في هذا المورد، كما ذهب الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول أن الإطلاق والتقييد ليس من تقابل العدم والملكة، وإنما من تقابل الإيجاب والسلب. فإذا استحال التقييد لا يستحل الإطلاق، فيمكن أن يكون هناك إطلاق. لذلك الشيخ الأنصاري يتمسك بالإطلاق لنفي اعتبار قيد قصد القربة. فإذا نفى هذا القيد بأصالة الإطلاق يقول أن الأصل هو التوصلية. المصنف يقول نحن نقول بأصالة التوصلية، ولكن لا لأجل ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من أن نتمسك بالإطلاق، لا لأجل التمسك بالإطلاق بعد، ولا لأجل أصالة البراءة من اعتبار قيد القربة. يعني أن هناك طريق، هناك طريق ثاني لأصالة التوصلية، أن نصل إلى نتيجة أصالة التوصلية، وهو أن نقول أن التقييد مستحيل، فالإطلاق أيضا مستحيل، فلا إطلاق لنا في المقام حتى نتمسك فيه، فالمرجع للأصول العملية، ولكن لا نرجع إلى أصالة الاحتياط، بل نرجع إلى أصالة البراءة عن ذلك القيد. فأصالة البراءة تنفي احتمال ذلك القيد، فإذا انتفى القيد يكون المطلوب هو الاتيان بذلك الواجب المأمور به غير مشروط بذلك القيد، وهذا هو التوصلية. فإذا يمكن أن نتوصل، يمكن أن نصل إلى نتيجة التوصلية من خلال أساس البراءة. المصنف أيضا ينفي هذا الطريق الثاني، يقول أيضا لا لأجل أصالة البراءة المقام. وإذا لابد من طريق ثالث، يقول نعم بل نتمسك بذلك بإطلاق المقام، بالإطلاق المقامي وليس بالإطلاق اللفظي. توضيح ذلك، أن هذا يحتاج إلى بيان. يقول أنه لا ريب في أن المأمور به إطلاقا وتقييدا سواء كان مطلقا أو مقيدا يتبع الغرض سعة وضيقا. غرض الآمر ما هو؟ غرض المولى ما هو؟ إذا كان غرض المولى دائرته واسعة، معنى ذلك أن المطلوب هو الإطلاق، المأمور به مطلق. وإذا كان غرض المولى دائرته ضيقة، الغرض ضيق، فحينئذ التضييق يكون بالتقييد. فنعرف حينئذ أن القيد داخل في غرض المولى، لأن تعرفون التقييد بمعنى طرد بعض الأفراد التي يمكن أن تكون مشمولة بالمراد. فكلما كثرت القيود كلما ضاقت دائرة المطلوب. لاحظ الآن، مثلا أقول كل من عمره دون 40 يخرج من المسجد، كل طلب غير معمم يخرج من المسجد، كل مثلا إذا كان صفة كذا وكذا يخرج من المسجد، ماذا يبقى في المسجد؟ عدد محدود من الموجودين. يعني المطلوب دائرته تضيق، كلما قيدنا كلما طردت بعض الموارد فتكون الدائرة ضيقة. فإذا التضييق يكون بالتقييد والسعة تكون بالإطلاق. فإذا الإطلاق والتقييد يتبع غرض المولى سعة وضيقا. فإن كان القيد دخيلا في الغرض، في غرض المولى الآمر، فلا بد من بيانه وأخذه في المأمور به قيدا، وإلا فلا. طبعا إذا كان الآمر له غرض بذلك القيد فلا بد له من بيانه لأجل استيفاء غرضه. وإذا كان القيد داخل في الغرض ولا يبينه فلا يمكن أن يستوفي غرضه، لا يحصل المقصود من الأمر. فإذا كان القيد دخيل في الغرض فلا بد من بيانه، وإذا ما كان دخيل في القيد فلا يبين طبعا، وإلا فلا. غير أن ذلك فيما يمكن أخذه من القيود. يعني احنا صحيح ان الغرض او القيد داخل في غرض المولى فلا بد ان يبينه، هذا اذا امكن ان يبين، اما اذا لم يمكن ان يبين فماذا يصنع؟ لاحظوا احنا مره المقام قابل للبيان، لبيان القيد، فلا بد ان يبين حتى يستوفي غرضه. في مورد آخر المورد غير قابل للتقييد أصلا، بمعنى أن المورد غير قابل لبيان غرض المولى من ذلك القيد. زين، احنا عندنا قيد داخل في غرض المولى، فإذا أمكن أن يبين كما أفترض في التقسيمات الأولية فعليه البيان، أما إذا لم يمكن أن يبين كما في التقسيمات الثانوية للواجب فلا بد أن يتبع طريقة أخرى. المهم لا بد أن يبين. فإذا ما أمكن أن يبين بطريقة الأمر الواحد يضطر الى اتخاذ طريقة اخرى لبيان غلطه حتى يستوفي الغلط من المراد، غير ان ذلك فيما يمكن. ذلك شنو يعني؟ هذا ذلك اشارة الى انه الغلط اذا كان القيد اذا كان دخل في الغلط فلا بد ان يبين، الى ان غير ان ذلك فيما يمكن اخذه من القيود. فيما يمكن يعني في الموارد التي يمكن، كما في التقسيمات الأولية قلنا أنه يمكن التقييد والإطلاق. غير أن ذلك فيما يمكن أخذه من القيود في المأمور به، كما في التقسيمات الأولية. إذا احنا في مورد التقسيمات الأولية فيمكن أن يبين القيد لاستيفاء غرضه، أما ما لا يمكن أخذه في المأمور به قيدا كالذي نحن فيه وهو قيد قصد الامتثال، لأن هو هذا نحن ماذا نقول؟ أن هذا القيد من التقسيمات الثانوية وليس من قبيل التقسيمات الأولية. لو كان من التقسيمات الأولية كان يمكن أن يبين، ولكن قصد الامتثال من التقسيمات الثانوية فلا يمكن أن يبين، فماذا يصنع؟ فلا يصح من الآمر. أما ما لا يمكن أخذه في المأمور به قيدا كالذي نحن فيه وهو قيد قصد الامتثال الذي هو من التقسيمات الثانوية، فلا يصح من الآمر أن يتغافل. لاحظ، لا يعني أن القيد داخل في غرض المولى فلا بد له أن يبين. إذا كان كلامنا في مورد غير قابل للبيان لبيان القيد، فهل يصح أن يتغافل المولى عن بيان ذلك القيد بمجرد أن المورد غير قابل للبيان؟ لا، إذا كان القيد داخل في الغرض ولا بد أن يبين لاستيفاء غرضه، ولكن نحن في مورد، يعني في مورد التقسيمات الثانوية، نحن في مورد لا يمكن البيان، فهل يتغافل المولى عن ذلك القيد؟ لا يصح أن يتغافل، فلا يصح من الآمر أن يتغافل عنه حيث لا يمكن أخذه قيدا، حيث لا، حيث ظرفية، يعني في الظرف الذي لا يمكن أخذ القيد في الكلام الواحد المتضمن للأمر. لاحظ، لا يمكن أخذ القيد في الكلام الواحد. من قال في الكلام الواحد؟ يريد يفتح لنا باب أقول وهو أن في كلامين يصير. لاحظ، هاي إشارة إلى فتح الباب إلى الحل، أنه إذا لم يمكن البيان في كلام واحد لأنه إحنا في التقسيمات الثانوية، في الكلام الواحد المتضمن للأمر، بل لا مناط، يعني لا يمكن، لا يصح أن يتغافل، بل لا مناط له من اتباع طريقة أخرى ممكنة. احنا في مورد تقسيمات ثانوية بكلام واحد هذا مستحيل غير ممكن، فلا بد من اتباع طريقة ممكنة تكون وغير مستحيلة، طريقة أخرى ممكنة. الغرض ما هو؟ لاستيفاء غرضه، هذا هو الهدف، حتى يستوفي الغرض، حتى يكون المطلوب مستوفيا لغرض المولى، حتى تتحقق المصلحة، حتى يتحقق الملاك من الواجب المأمور به. ولو بإنشاء، لا، هذه لو، يعني لو بكلام واحد ما يمكن، فلا مناص له من اتباع طريقة أخرى، أن تكون تلك الطريقة ممكنة وليست مستحيلة. ولو بإنشاء أمرين، أحدهما يتعلق بذات الفعل مجردا عن القيد، فأقول عليك بالصلاة، ما أقيد الصلاة، عليك بالصلاة مجرد عن ذلك القيد. والأمر الثاني يتعلق بالقيد، فأقول الصلاة المأمور بها لابد أن تكون بقصد الامتثال أو بقصد القربة، فيكون ذلك الأمر الثاني يتعلق بذلك القيد، فيكون الأمر الثاني متمما للأمر الأول ومبينا للأمر الأول، لأن ملاكه واحد. لاحظ منشأ كلا الأمرين واحد، المنشأ هو غرض واحد والمنشأ هو ملاك واحد، ولكن بما أن استحال أن أبين ذلك بأمر واحد فأتبع طريقة الأمرين على أن يكون الأمر الثاني غير مستقلا، غير مستقل عن الأمر الأول، وليس أن الأمر الثاني له ملاك آخر وغرض آخر، بل الأمر الثاني متمم للأمر الأول ومبين له، لأن الغرض واحد والملاك واحد، لذلك عبروا عنه بمتمم الجعل، يعني أن الجعل الأول من قبل الشارع الأمر الثاني يتمم ذلك الجعل الأول، يعني ذلك الأمر الأول. مثلا لو فرض أن غرض المولى قائم ذلك الغرض بالصلاة المأتي بها بداعي أمرها، يعني بالصلاة المقيدة بذلك القيد أن يكون إتيان بها بداعي أمرها، فإنه إذا لم يمكن تقييد المأمور به بذلك في نفس الأمر المتعلق بها لما عرفت من امتناع التقييد في التقسيمات الثانوية، لأن بداعي أمرها هذا من التقسيمات الثانوية كما مر علينا، فيستحيل التقييد بذلك القيد، فلا بد له أي الآمر لتحصيل غرضه أن يسلك طريقة أخرى، كأن يأمر أولا بالصلاة مجردة عن ذلك القيد، ثم يأمر ثانيا، يعني هناك إنشاءان، إنشاء أول ينشئ أمرا أولا ثم ينشئ أمرا ثانيا، ثم يأمر ثانيا بإتيانها بداعي أمرها الأول مبينا ذلك بصريح العبارة. بعد هنا لا ضرر، لا يقال يلزم الخلف أو الدور كما استشكلتم في تقييد الأمر الواحد في باب التقسيمات الثانوية، لأن هناك أمر واحد والمفروض أن قصد الامتثال فرع الأمر، فإذا بأمر واحد قيدنا بقصد الامتثال يكون ذلك الأمر فرع عن قصد الامتثال، مع أن هذا خلاف الفرض، أن قصد الامتثال هو فرع الأمر وليس العكس، لأن الآمر لا بد أن يتصور مطلوب أولا حتى يأمر به، فلا بد أن يتصور قصد الامتثال يفرضه موجودا حتى يأمر به، يفرضه موجودا حتى يأمر به، فيكون الفرع قصد الامتثال، وهذا خلف كون قصد الامتثال فرع الأمر. هذا هنا هذا الإشكال، إشكال الخلف أو الدور هنا لا يأتي، لماذا؟ لأن هناك أمر سابق، هذا الإشكال إنما يرد إذا كان بأمر واحد، بأمر واحد تأمر بذات الفعل وأيضا تذكر القيد، هذا يلزم الخلف أو الدور لأن بأمر واحد. أما إذا كان أمران، أمر أول بذات الفعل أمر ثاني بذلك القيد، فحينئذ يكون قصد الامتثال المطلوب في الأمر الثاني ناظر إلى ذلك الأمر السابق، فقصد الامتثال يبقى فرعا من الأمر، لأنه قصد الامتثال أخبر بأمر ثاني، ولكن هذا الأمر الثاني ناظر إلى ذلك الأمر الأول، ناظر إلى مبين إليه، كاشف عن حقيقة المراد في الأمر الأول، أن الأمر الأول مقصود هو قصد الامتثال، ولكن ما أقدر أبين بأمر الواحد فأبين بأمرين، فلا يلزم إشكال الدر أو الخد، فلا بد أن يبين بأمر ثاني، يبين القيد بأمر ثاني بصريح العبارة. يقول: وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا وسقوطا. يعني لا يقال أنه إذا امتثلنا أمر واحد ولم نمتثل الأمر الثاني، الأمر الذي امتثلناه يسقط ويثبت الأمر الذي لم يمتثل. نقول: طالما أن كلا الأمرين ناشئان من غرض واحد ومن ملاك واحد، فإما يسقطان معا أو يثبتان معا. فإذا أمر بالأمر الأول ثم بالأمر الثاني ثبت كلا الأمرين في ذمة المكلف، صار على آلة المكلف كلا الأمرين. إذا امتثل الأمر الأول، يعني أتيت بالصلاة ولم تمتثل الأمر الثاني، يعني لم تأتيها بقصد القربة، فلا يمكن أن يقال أنه يثبت الأمر الأول لأن امتثلته ويثبت الأمر الثاني لأنه لم تمتثل. نقول: الأمر الأول أيضا لا يسقط، فهما معا ثبوتا وسقوطا. هذا معنى قول المصنف ثبوتا وسقوطا، وسيبينه أيضا بعد سطرين. هذا المقصود. لاحظ، لو كان عندي أمرين، الأمر الأول أن آتي بالصلاة، الأمر الثاني أن آتيها في المسجد من باب النذر مثلا، من باب النذر مثلا، فهذان أمران مستقلان، لكل أمر له غرض وكل أمر له ملاك. نفس الإتيان بالصلاة، نفترض مثال آخر طبعا، هذا نفترض نفس الأمر بالصلاة له غرض وملاك، والإتيان بالصلاة في المسجد من باب أنه نذر مثلا، هذا ملاك آخر. فإذا أتينا بالصلاة خارج المسجد، امتثلنا الأمر بالصلاة ولم نمتثل الأمر من جهة النذر في المسجد، لأن لم نصلي في المسجد، حينئذ يسقط الأمر بالصلاة لأنه أتينا بالصلاة ولكن خارج المسجد، فيسقط الأمر بالصلاة ولا يسقط الأمر النذري لأننا لم نأتي بالصلاة داخل المسجد بحسب النذر. فهنا يمكن أن نتصور يسقط أمر ويثبت أمر آخر، لأننا امتثلنا أمرا ولم نمتثل الأمر الآخر. هذا إذا كان الأمران مستقلان، كل أمر ناشئ من غرض مستقل وله ملاك مستقل. لاحظ شلون؟ أما إذا كان كلا الأمرين ناشئان من غرض واحد كما فيما نحن فيه، وكلا الأمران ناشئان من ملاك واحد، فإذا الأمران ليسا مستقلين حتى نقول يسقط أحدهما ويسقط الآخر لأن امتثلنا الأول ولم نمتثل الثاني. هنا إذا امتثلت أمر ولم تمتثل الأمر الآخر، كلا الأمرين لا يسقطان، كلا الأمرين يثبتان في ذمة المكلف ويبقيان على عادة المكلف إلى أن نمتثل كلا الأمرين. لماذا؟ لأن غرض المولى ليس غرضين، غرض واحد، وغرضه يتعلق بالصلاة المقيدة بقصد القربة وقصد الامتثال.
وملاكه يتعلق بأمر واحد ولكن أمر مقيد وهو الصلاة بقصد الامتثال. لذلك لا يقال إذا أتينا بالصلاة بلا قصد الامتثال يسقط الأمر الأول ولا يسقط الأمر الثاني، نقول لا يسقط كلا الأمرين. لذلك إذا كان لاحظ في كل مورد يكون الأمر الثاني مبينا للأمر الأول وكاشفا على أن المقصود من الأمر الأول هو أن يكون مقيد، فغرضهما واحد ومذاكهما واحد، معنى ذلك أن الأمر الثاني غير مستقل عن الأول فيكون متلازمان ثبوتا وسقوطا، لا يمكن أن يثبت أحدهما ويثبت الآخر. واضح؟ هذا معنى المصنف ثبوتا وسقوطا. وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد، بعد لا نقول أمرين، نقول عندنا أمر واحد بس بيان صار بطريقة الأمرين، حكم أمر واحد ثبوتا وسقوطا. لماذا؟ لأنهما ناشئان من غرض واحد وملاك واحد، والثاني يكون بيانا للأول وليس أمرا مستقلا عن الأول، بيان الأول وأمر واحد. فمع عدم امتثال الأمر الثاني، يعني إذا لم نأتي بقصد القربة ولم نمتثل الأمر الثاني، لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط، وذلك بأن يأتي بالصلاة مجردة عن قصد أمرها. لاحظ، لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط، هذا تفسير لثبوتا وسقوطا، هذا هو تفسير ثبوتا وسقوطا. لا يسقط الأمر الأول بمجرد امتثال الأمر الأول وعدم امتثال الأمر الثاني، فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأول، إذا كان كذلك ما هي النتيجة؟ فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأول مشتركا مع التقييد في النتيجة، وإن لم يسمى تقييدا اصطلاحا. لاحظ، يعني هذا لا يسمى تقييد بالاصطلاح، ولكن نتيجته نتيجة التقييد. لاحظ، لكن نتيجته نتيجة التقييد. فإذا في كل مورد ورد أمر ثاني، الأمر الثاني كان مبينا للأول وكاشفا على أن المقصود من الأول هو الأول مع الثاني، والغرض واحد، منشأ الغرض واحد والملاك واحد، فحينئذ نقول أن الأمر الثاني بانضمامه مع الأول يكون نتيجته نتيجة التقييد، وإن لم يسمى تقييد اصطلاحا. إذا عرفت ذلك، إذا تبين أن الأمر الثاني متمم للأول بحكم أمر واحد، فإذا أمر المولى الآن، لاحظ راحي هذا من الآن يبدأ يبين ما هو المقصود بالإطلاق المقام، من الآن هاي العبارة راح يبين ما هو المقصود بالإطلاق المقامي. إذا إطلاق المقامي هذا معناه، إذا أمر المولى، إذا أمر المولى بشيء وكان في مقام البيان، هذا القيد مهم أنه كان في مقام البيان واكتفى بهذا الأمر، اكتفى بأمر واحد لم يأتي بأمر ثاني ولم يلحقه بما يكون بيانا له للأمر الأول، فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال، فإنه يستكشف منه، يستكشف من وجود يعني من هذا المقام يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض. يعني لأنه بطريقة الأمرين صار البيان ممكن. لاحظ، بطريقة الأمر الواحد لا يمكن البيان، لذلك لا يصح التمسك بالإطلاق. أما بطريقة الأمرين يمكن البيان، وحيث أنه لم يبين نستكشف أن ذلك القيد غير داخل في غرض المولى، فنتمسك بالإطلاق، فإنه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض، وإلا لو كان داخل في غرضه لبينه بأمر ثاني. يعني بطريقة الأمر الواحد يقول معذور أنه ما يمكن لأن المورد غير قابل للبيان، أما بطريقة الأمرين يمكن البيان، فإذا لو كان يريد القيد لبينه، وحيث أنه لم يأمر به بأمر ثاني إذن يستكشف منه عدم دخالة ذلك القيد في الغرض. فإذا نتمسك بالإطلاق ونقول أنه يصح أن نأتي بالصلاة خالية عن ذلك القيد، وحينئذ يسقط ذلك الأمر، لأن لو أراد لبين، مع أنه يمكن البيان بطريقة الأمرين، وإلا لبينه بأمر ثان، وهذا ما سميناه بإطلاق المقام. هذا إطلاق المقام هو هذا المقصود، في كل مورد نشك أن القيد داخل في المواد أو غير داخل، ويمكن أن يبينه بطريقة الأمرين وكان في مقام البيان، وأمر بذات الفعل ولم يأمر ثانيا بذلك القيد، فيستكشف منه أن ذلك القيد غير داخل في الغرض، وإلا لو كان داخل لبينه. إذا بطريقة الأمر الواحد نقول لم يبين معذور لأنه غير ممكن، أما بطريقة الأمرين غير معذور لأنه يمكن أن يبين. فإذا يمكن حيث أنه يمكن ولم يبين، فنستكشف عدم دخالة ذلك القيد في الغرض، فإذا المطلوب هو الفعل المطلق وليس المقيد. وعليه فالأصل، إذا كان كذلك فالأصل، وعليه فالأصل في الواجبات كونها توصلية حتى يثبت بالدليل أنها تعبدية، لأنه إذا قلنا القيد مداخل في الغرض إذن غير مطلوب، فإذا غير مطلوب إذن المطلوب هو ذات الفعل غير مشروط بذلك القيد، والفعل غير المشروط بالقيد هو العمل التوصلي. فإذا الأصل في الواجبات كونها توصلية، إلا أن يثبت أنها تعبدية. والحمد لله رب العالمين.